يعني واحد يموت عنده بنت، اذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، احنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لان واولى الارحام بعضهم اولى ببعض، وما اكو واحد رحم اقرب من بنتها البزرة من صلبة، شيل النص الثاني نطيها زين، فيطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون الى رواية عن طاووس، طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، اولاد العام الاعمام الى اخره، العصبة يشيلون الباقي الطرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته، ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لان الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، نبه لي، رجل مو ثقة، هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن زين، فهيك شلون طبعا ما نقبل احنا، هذا واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا، المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين، غاية ما في الامر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا انا مو ثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. اذا انا وانت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب ان يكون ثقة، انت معتبر هذا ثقة، انا اقول لا هذا مو ثقة، لانه بدليل كذا كذا كذا، الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة، لان جعل الحديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، هذا اذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكس عريه وما يسويها فقد اسلمه. طبعا قد يقول واحد الام العزيزة واحد ما اخذها من تعبه ومن تمام من تعبة ومن بس طلع من الحق زين، ما لازم اكثر من الحق، ما فرضه الله عليك طلعه، اذا طلعت ما فرض الله عليك، الله عز وجل عنده كل شيء في علمه، في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله، ما ضيع عليه، يعرف ان المجتمع اذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير ابدا، مستحيل يبقى فقير، لأن الذي أحصى رمى العالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا، مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده، نبهي هذا ما عنده إلا أن يعدد، ما إلا شغل، واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل، إلى إبادة، إلى جوع، إلى عري، المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا او على الدماء او على الجوع والعري وهو محول وجهه. هذا الان وضع امام الاختبار وجها لوجه، نبهي الذي جمع مالا وعدده، صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة، كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أنا أخذت ثلاثة وكنت أوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر، يقول وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. أي شنو معناها؟ يقول انا عندي راحلة هاي امشي بها، يعني اقطع بها المسافة، مثل برضيوم سيارة تركب سيارة يقضي اشغالها، انا عندي راحلة يقول جمل، هذا الجمل انا ما احصل منه الا عقبة اتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني اذا مشوا بدرب واحد يركب اغرفة ميلين وينزل، ثاني يركب ميلين وينزل، ثالث يركب ميلين، يتعاقبون على جمل. يقول انا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم، احصل لي عقبة على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكسب وبالعمل. والإسلام ما يريد يعقل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال، لكن طلع من عندها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مشغول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده، زين، تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي هاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام. بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تزلزل عنده. هذا أفرض أن مطول قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لها الدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أمواله ويدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا لأعم الأغلب اللي ما هو يبهى الفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين، على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ طبعا، يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي، يقدر أكو إنسان يطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ها؟ ممكن يعني خلاص امواله او غير امواله، يعني تكون امواله في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ اكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وهي رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعني يلوي رقبته، ها؟ يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصورة، يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره. تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الاموال ان تمد في عمره، او ان تدفع عنه الرداء، او ان تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط. اعظم مستشفيات العالم الان ما تقدر تمنح الانسان لحظة من لحظات الصحة اذا لم يريد الا ان يعطيه. مهما تكون امواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. ممكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله، تقول له انت هاي اموالك تخلدك، انت تتصور انك تخلد باموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص، ها؟ يحسب ان ماله اخلده؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا. الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى، ان هذا يحرص على ان تخلد امواله عن طريق ترك ابناء اغنياء. شوي خل اقرب لك المعنى. احنا عندنا الان بالحضارة الانجليزية الثروة يعطوها للابن الاكبر. الابن الاكبر، نعم، ما اعرف اذا تغير القانون او لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير. مليونير يعني عنده ملايين. إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500، نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير. ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون. فنزلت رتبته الاجتماعية. لأن رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى اقرب لك المعنى. اكو بعض الناس يتصور ان يريد الثروة تبقى محفوظة، واولادة من بعد يخلدوهم اثرياء يبنوا له مجد، اني انا من متد عندي اولاد اغنياء. هو انت اذا طلعت ورحت، ها؟ هذول اغنياء او فقراء، اذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، واذا لا والله ما بيهم نجيب، لا انتهى كل شيء، خلاص راح. وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني احيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا، بعدهم ما دافني يبدأ النزاع. كل واحد يريد اللي إله، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية: ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي من ربع ساعة مرت فيهم حالة انفعال من متل راحت، ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رح انتهى بقى. وصور الصورة اللي اسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا إيديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا، وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول: يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا راح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف، وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده، والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم، العلم ما يموت. واحد يسخر أمواله لنشر العلم، نعم، يعني تصور تأكل بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن، يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال ذخيرة، يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد، نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن. الله أكبر، شوف التعبير، ينبذن. مر عليك انت مثلا اكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند، زين، منبوذ هذا لفظ النبذ، لفظ يشعر بالاحتقار، لان يريد يقول ان الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عدم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي، أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن، وين؟ بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كأنه أكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما أنه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان؟ أي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة، ها، هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذا الاثنين هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذائذ. مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليه من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنشيه اللذائذ الحسية بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض أنشت اللذة هاي أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم ما التفت إلى الحسين إنما كان منغمر وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. كان بها النشوة الحالمة بها النشوة الحالمة وما أفاق من عدها، يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد أخته الحوراء زينب تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر إجا للحسين وهو في لحظات الأخيرة شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. مرت عليها اليد الحانية انتبه. قال من؟ زينب. قالت فداؤك زينب. قال أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوع منها مأخذا كبيرا، ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع يا بيان صدعي مهدات تشعر تحت ظلعي، أخويا أخبي عن الشمات دمعي وضم والنزيح حتى على شمعي وذكرك ابن الصليل والعي. أحمل ضيعات بعدك ضعنا في يدي نائبات حسرى بوادي وما تنظر الفواطم بالأس وستر الوجوه من الأيادي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل. فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
ألو طهران
ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة، نعم موضوع ومحور النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نشكر كل التواصل الرائع مع إذاعتنا، نشكر كل تلك الأصوات التي لا زالت تصدح بصوت الحق، وإن شاء الله سنحاول أن نتوقف عند أكبر عدد ممكن من هذه المساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم والفاضل حياك الله وبياك. القواعد الأمريكية في سوريا أو العراق وإن تواجدت في كل دول محور المقاومة لن تكون في أمان ما دام هناك من يزرع الشر في أمتنا، نقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد الخير لا لنا ولا للأمة. خير دليل على ذلك ما قامت به من جرائم وما ارتكبته من فظائع بحق هذه الأمة. نحاول أيضا أن نقرأ في هذه اللحظة، تشكر الأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة، نحاول أن نقرأ في المساهمات. نعم نقرأ. الأخ علي من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي علي حياكم الله وبياكم. لقد أثبت الجانب الأمريكي بأنه سيء أسوأ مما يتصور الكثير، باعتبار أن ما جرى خلال السنوات الماضية في العراق أو في سوريا أثبت ذلك، وأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعبين العراقي والسوري بالإضافة إلى شعوب الأمة الأخرى أثبتت زيف ادعاءاته بأنه يملك قوات استشارية، بل هي قوات جاءت لقتل العرب والمسلمين وللتفرقة ولتطبيق سياسة الصهاينة في أمتنا العربية والإسلامية. مع شكري الدائم لكم أخي أحمد ولذا طهران، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لأخي العزيز والفاضل. لأهلنا في البحرين حبيب ألف تحية وسلام دائما. حقيقة الحديث حول هذا الموضوع، سأعود المساهمات والمشاركات لاحقا، الحديث حول هذا الموضوع حديث ذو شجون. اليوم حينما يقف ذلك الإعلام المتأمرك أو المتصهين ليدافع عن الصهاينة والأمريكان في بلداننا العربية والإسلامية، بات الذراع، بات الصوت، بات القلم للأمريكي والصهيوني لضرب محور المقاومة لمحاولة إضعاف دور الأمة. السفارة الأمريكية اليوم في بغداد على سبيل المثال اليوم هي أكبر ثكنة عسكرية، تحتوي على أكثر من 6,000 جندي أمريكي. هنا قاعدة التوحيد، قاعدة إنزال وانطلاق للطائرات، حماية سيبرانية، حماية جوية، تقع ضمن المنطقة المحمية بالمنظومة الدفاعية. لذا هؤلاء المستشارين هم محصنين بقوات أمريكية متجحفلة معهم. عمل المقاومة في العراق شبه منظم، وذلك من خلال الهيئة التنسيقية التي تشكلت من أغلب قيادات وفصائل المقاومة العراقية التي قارعت المحتل منذ العام 2003 وتنظيم داعش الإرهابي، واتخذ اتخذت المقاومة في العراق قرار على تنسيق جهودها مع الجميع طبعا في مواجهة المحتل الأمريكي الذي يعمد على إضعاف العراق أمنيا. واشنطن تسعى من خلال الجانب ما نتحدث عنه تواجدها على الأرض العراقية والسورية أن تبقى متواجدة هنا من خلال الفوضى، من خلال الفتنة السياسية، على اعتبار أن الجانب الأمني الأمريكي لا يستطيع أن يواجه قوة الحج الشعبي المتنامي فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية العراقية المتقدمة والتي استطاعت أن تدحر داعش بكل ما جاء به داعش وبكل الدعم الذي حصل عليه تلك العصابات الإرهابية المسمات بداعش. خبراء عسكريون يرون أيضا مستمعي الكريم أن من الهجمات على القواعد الأمريكية كان في العراق أو سوريا على حد سواء ستنعكس بصورة مباشرة على قضية التواجد الأمريكي على الأرض العراقية والسورية، وأن أمريكا تسعى إلى إبقاء احتلالها للأراضي السورية من أجل ترسيخ بقائها في الأراضي العراقية، وذلك من خلال جعل الأراضي السورية منطقة تبادلية في حال اضطرت المناورة بقواتها المتواجدة في العراق، مثل ما حدث في الفترة الأخيرة عندما أرادت خداع الشعب العراقي في موضوعة الانسحاب، قامت بنقل جزء من قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية إلى مواقع محصنة ومحضرة مسبقا في الأراضي السورية. طبعا الأمر لا يتعلق بالقوات الأمريكية فقط، داعش، القاعدة، العصابات الإرهابية وكل من يسير في فلك الجانب الأمريكي والإسرائيلي. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد قليل. رافقون.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. نعم، لازال موضوع النقاش. وبما أننا نتحدث عن تواجد ما يسمى بالخبراء في أو الاستشاريين في السفارة الأمريكية في بغداد، يرى الكثير اليوم من المتخصصين بالشأن الأمني والعسكري أن العمليات التي استهدفت القوات الأمريكية هي عمليات منظمة ومخطط لها بشكل جيد، لأنها استهدفت بنية عسكرية قتالية مجهزة بأجهزة استطلاع ورصد فشلت في التصدي لها. يقول بعض من الخبراء العسكريين خصوصا في العراق أن واشنطن بعد هذه الهجمات على قواعدها والضغط على دحرها من الأراضي السورية والعراقية ستسعى لإحياء بقايا تنظيم داعش الإرهابي كما فعلت في الفترة الماضية طبعا في الحدود السورية العراقية، و محاولة تغذية هذه العصابات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، حتى وإن أدى الأمر إلى الصدام مع القوات العراقية بشكل مباشر لحماية تلك العصابات الإرهابية. الأخ أبو محمد مهدي أرسل إلينا بمساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتصاعد الضربات الصاروخية التي تنفذها قوى المقاومة ضد القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، وهي ضربات موفقة ودقيقة ومؤثرة في هذه القواعد، وسوف تستمر هذه الضربات بكل الأسلحة المتاحة للمقاومة حتى تغادر القوات الأمريكية أرض العراق وسوريا مجبرة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك العزيز والفاضل محمد مهدي على هذه المشاركة الطيبة. معنا في هذه اللحظات من بغداد ينضم إلينا الأستاذ محمد محي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق. أستاذ محي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياك، يسعد أن تكون معنا. في البداية نسأل أولا حول قضية تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية، أبعاد الهجمات التي لا زالت تتعرض لها القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا على الوضع الأمني في العراق، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي العزيز وللسادة المستمعين الكرام. في الحقيقة أن هذه الهجمات هي تحصيل حاصل طبيعي لما أعلنته الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية قبل نهاية العام الماضي.
صحيح.
وحددت ما سوف يكون عليه الحال بعد نهاية العام عندما تصر القوات الأمريكية على عدم الانسحاب من العراق، وتصر على تحدي الإرادة الشعبية العراقية وإرادة مجلس النواب الذي أصدر قرارا بضرورة إخراجها. وعندما انتهت المهلة بدأت بكثافة عمليات المقاومة وبشكل واسع، وامتدت إلى مساحات واسعة شمالا وغربا وكذلك جنوبا على خط سير إمدادات العدو الأمريكي. ولذلك ينبغي أن لا يستغرب من هذه العمليات من هذا النشاط المكثف لفصائل المقاومة، لأنه نتيجة طبيعية للموقف الأمريكي المعاند والرافض في إخراج قواتها من العراق.
طيب سيد محي، اسمح لي هنا نتوقف عند الموقف الحكومي الرسمي لحكومة بغداد بالتحديد من فصائل المقاومة وتحديها للتواجد الأمريكي وعدم رضاها، وللأسف الشديد وصف قضية استهداف القواعد الأمريكية أو السفارة الأمريكية بأنه استهداف للقوات العراقية. تفضل.
مع الأسف الشديد حقيقة المواقف الحكومية هي التي أعطت الشرعية للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وهي التي تحاول أن تخفي عليها صبغة خلاف ما هو عليه الواقع، وتحاول أن تجرم بالمقابل فصائل المقاومة التي لها الحق المشروع في مواجهة هذه القوات الغازلة والمحتلة لأرض العراق. لذلك هذه الحكومة حقيقة نحن نعدها متماهية بشكل كبير مع الموقف الأمريكي، بل أنها تشكل اليوم موقفاً أمريكياً واضحاً، وكأنما هي بلسان حال السفارة الأمريكية، ووضعت الفصائل المقاومة بل وحتى الحشد الشعبي في دائرة العداء وفي دائرة المواقف السلبية، في حين ينبغي عليها أن تلتزم بقرار مجلس النواب العراقي، وكذلك أيضاً تلتزم باحترام مؤسسة أمنية عراقية هي الحشد الشعبي، وباحترام فصائل المقاومة من حقها أن تواجه المحتل الأمريكي وتعتمد على هذه المقاومة لكي تضغط على الأمريكي حتى يخرج من العراق، لا أن تشكل له مظلة وغطاء قانونيا لكي يبقى بشكل غير مشروع، في مقابل أن تكفل يد المقاومة وتعمل على تجريمها وتعمل على وضعها في دائرة الاتهام. الحكومة العراقية الحالية مع الأسف الشديد حكومة نحن نعدها حكومة متماهية كما قلنا مع الموقف الأمريكي، ولكن هذا لن يوقف عمل المقاومة. المقاومة اليوم وضعت النقاط على الحروف. اليوم الموقف الأمريكي من وقائع قواتها في العراق انتقل من الحكومة التي أفلست في مواقفها وأفلست في قدرتها على إخراج هذه القوات، وانتقل الملف للقوات المقاومة العراقية التي لها الحق الآن والكلمة الفصل في مواجهة هذه القوات وإخراجها بالشكل الذي تراه مناسبا.
هل بدأت بالفعل المقاومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية مجتمعة كما تفضلت أستاذ محي باستهداف القواعد والقوات الأمريكية على الأرض العراقية، وماذا يعني ذلك؟ وهل هناك من عمليات تمت خلال الأيام الماضية بعد انتهاء الفترة بعد نهاية العام 2021 ومع دخول العام الميلادي الجديد؟ تفضل.
نعم بالتأكيد، يعني كل المراقبين يرون أن هناك نشاطا مكثفا لفصائل المقاومة، وهي قد وعدت ووفت لوعدها، وها هي اليوم توجه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية في كل مكان. لم توفر قاعدة اليوم دون أن تستهدفها، حتى أن الأمريكي اليوم بات في معضلة كبيرة ويجتمع في كل يوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، ومواجهة تحدي الطائرات المسيرة التي باتت اللاعب الأول والأبرز في هذه المواجهة، علما أن مواجهة الطائرات المسيرة بالنسبة للولايات المتحدة ومكلف جدا، وتعتمد على أسلحة ربما الصاروخ الواحد يعادل مئات من هذه الطائرات الصغيرة المؤثرة. ولذلك اليوم الولايات المتحدة وجيشها وقواتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق على وجه الخصوص تعاني من هذه المعضلة الكبيرة وتحاول أن تجد لها حلولا، ونحن نعتقد أن الحل الأمثل والحل الصحيح بدل أن تصرف الولايات المتحدة أموالها وبدل أن تعرض جنودها إلى الموت وإلى القتل، عليها أن تحترم إرادة الشعب العراقي وأن تخرج من العراق حتى توفر لنفسها أموالا وتوفر لنفسها نفوسا وتوفر على العراق هذه الأزمة الأمنية والتعقيد الأمني اللي أدخلته فيه.
تزامن المطالبة واستهداف القواعد والقوات الأمريكية على الأرض العراقية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد البطلين سليماني والمهندس، هناك من توقف عند هذا التوقيت وتحدث عن ربما أيام قادمة ستكون صعبة على القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق. تفضل.
نعم، إضافة إلى أن المقاومة اليوم من حقها أن تواجه الاحتلال الأمريكي و ومن حقها أن تفرض عليه معادلة لا يرغب بها، معادلة القوة ومعادلة المقاومة المسلحة، ولكن هناك استحقاق آخر أيضا ينبغي على هذه القوات أن تدفعه، وهو الثأر لدماء القائدين الكبيرين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج مهدي المهندس. وهذا الثأر حقيقة لا نقول أنه مؤجل، ولكن هذا الثأر ينبغي أن يدفع. وقلنا في حينها وكان الموقف الفصل لسماحة السيد القائد علي القامنائي عندما قال أن ثمن الدماء هي إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، وكذلك أيضا يعني إدخال الولايات المتحدة إلى المحاكم الدولية وجر المسؤولين الذين تورطوا في هذه الدماء إلى المحاكم الدولية وإلى القضاء الدولي. ولذلك نحن منسجمون مع هذه الأهداف ومع هذا الهدف الكبير الذي ينبغي علينا أن نصله وأن نحققه، وهو إخراج القوات الأمريكية ليس فقط من العراق وإنما من منطقة غرب آسيا بشكل كامل. وهذا كما هو معروف له تبعات أخرى أيضا تتعلق بوجود الكيان الإسرائيلي، بوجود هذه الدويلات والممالك التي تشكل اليوم المشهد الأمريكي والمحور الأمريكي. ولذلك نحن نعتقد أنه بدأنا الآن مرحلة الثأر لدماء الشهداء القادة ومرحلة إخراج القوات الأمريكية، وهو استحقاق وطني واستحقاق يتعلق بوجود قوات محتلة لا ينبغي أن تكون على أرض العراق، وهذان الاستحقاقان على الولايات المتحدة أن تدفع ثمنهما.
حقيقة على ذكر الكيان الصهيوني، اليوم الكيان الصهيوني دخل بشكل مباشر على الخط باستهداف القنيطرة السورية، والبعض قرأ هذه الرسالة بأنه سيكون بمواجهة فصائل المقاومة إذا ما استمرت في استهداف القواعد الأمريكية. اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا سيد محي عند قضية فصائل المقاومة وتأثيرها في التواجد العسكري على الأرض العراقية. إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الضربات، وكيف لها أن تحقق ذلك الإنجاز بإخراج كل القوات الأمريكية قاطبة، كل القوات الأمريكية من الأرض العراقية بالتحديد؟ تفضل.
على ذكر الكيان الصهيوني، نحن في حالة مواجهة مع هذا الكيان، وهذا الكيان استهدف قواتنا واستهدف مجاهدينا، وكانت هناك ضربات كثيرة على داخل العراق من قبل هذا الكيان، إضافة إلى أنه بات يشعر أنه محاصرا بشكل كامل من قبل فصائل المقاومة، وهو يقول ويعلن أن الجمهورية الإسلامية قد وضعت حوله حول عنقه فوقا كاملا من فصائل المقاومة ومن الصواريخ ومن الطائرات المسيرة، وهو يخشى من تنامي هذه القوة ويخشى من انسحاب القوات الأمريكية التي تشكل له غطاء وتشكل له كأنما نقاط متقدمة لصد الهجمات من محور المقاومة الممتد من الجمهورية الإسلامية حتى فلسطين المحتلة. ولذلك نحن نعمل من خلال مواجهة القوات الأمريكية على منع الكيان الإسرائيلي من الحصول على ما يؤمن وجوده وعلى ما يؤمن كيانه بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي التوجه نحو فلسطين المحتلة لتحريرها إن شاء الله في قادم السنوات. ويعلم الكيان الإسرائيلي ما هو دور فصائل المقاومة في العراق وما هو دور فصائل المقاومة في المنطقة بشكل عام، ويحاول أن يتصدى لها ويحاول أن يمنع تناميها وتواصلها، ويحاول أن يوجد يدفع القوات الأمريكية للبقاء على الحدود العراقية السورية حتى يشكل حائط صد، وكذلك تحريك عصابات داعش حتى تكون متواجدة في هذه المناطق، ولكنه بالنتيجة يبوء بالفشل لأن فصائل المقاومة والإمكانات على مواجهة القوات الأمريكية بل وحتى مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا ما بدأت المواجهة.
لكن منا كل الشكر والتقدير أستاذ محمد محي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق من بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم ودعنا الأستاذ محمد محي المتحدث باسم كتاب حزب الله في العراق من بغداد، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. لا يمكن للبنتاغون أن ينسحب من بغداد ودمشق إلا بالقوة العسكرية. هذا الادعاء بانسحاب كله كذب، وكيف تنسحب ولها عملاء بالعراق؟ متى نصدق بالانسحاب؟ أولا بإغلاق السفارة الأمريكية والتفتيش على القوات الأمريكية من قبل القوات العراقية الوطنية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا وصلتنا مساهمة أخرى الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة. أهم كتب يقول: أهم ما يميز مرحلة ما بعد شهداء قادة النصر، تميزت الصفوف واتضحت الاصطفافات وضاقت دوائر الحياد. طبعا المساهمة واضحة وصريحة. يرسل إلينا أيضا صورة نعم تبين إحياء ذكرى استشهاد القادة رضوان الله تعالى عليهم في البصرة. حيا الله الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة من العراق، وبارك الله بكم أخي الكريم، وشكرا جزيلا حقيقة على هذه المساهمات والمشاركات. وأكثر من 400 فعالية وقيمت في العراق إحياء لهذه الذكرى، بوركت تلك الجهود. الأخ أبو محمد مهدي نعم كتب يقول: الافتحية لك أستاذ أحمد لكل عاملين في برنامج الطهران، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل ولكل مستمعينا الأكارم أينما كانوا. عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. منذ مطلع تموز الماضي تصاعدت العمليات العسكرية التي استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق، بحيث تم تنفيذ عدة عمليات بالصواريخ ومسيرات في منطقة شرق الفرات. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. حقيقة المتتبع لهذا الشأن يجد بأن هذه العمليات تنامت وتصاعدت بكل ما تعنيه الكلمة خلال الفترة الماضية. استهداف القواعد والقوات الأمريكية من الأمور التي لا يمكن التنازل عنها من قبل فصائل المقاومة ضد تواجد هذه القوات. الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية لكم والسلام أختي الفاضلة. السياسة والحرب لعبتان خطيرتان، وعامل الوقت عنصر مهم فيهما، بحيث تكون الإرادة متوافقة مع الحدث والفرصة والوقت المناسب. ولذلك توجب على أمريكا وإسرائيل أن تكونا حذرتين، لسيما أن أي خطأ تعمله أمريكا فسيجلب السوء عليها وعلى البلدان الأوروبية التي تنطوي تحت قيادتها. نعم فالحذر واليقظة مطلوبان من الجميع، ونسأل الله أن يطفئ كل نار للحرب يوقدونها، ولا فسيجنون على وإلا سيجنون على أنفسهم. أم علي من البحرين شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. للأخ العزيز والفاضل أحمد من البصرة لك كذلك كل الشكر منا. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي، شكرا أبو علي حياك الله وبياك من داخل إيران، يكتب لنا أيضا في المساهمات التي تصلنا. الأخت أم حسن من القطيف، الأخ أبو حيدر من الكويت، وكذلك مشاركات كثيرة وصلت لذاعتنا. الأخ فتحي من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل البحث سعيد. نعم شكرا جزيلا لك على كل ما ترسله لإذاعة طهران، كل الشكر والاحترام لكم كذلك. طيب أتوقف عند مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين، كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد صدمت القوات الأمريكية بمواجهة القوات العراقية، فصائل المقاومة العراقية لا يمكن أن تسمح لهؤلاء الأنذال أن يبقوا على أرضنا الطاهرة، وستثبت الأيام القادمة بأنهم أخطأوا في حساباتهم حينما أبقوا بعض من جنودهم على الأرض العراقية. وكذلك نذكر سوريا التي لا يمكن أن يرضى محور المقاومة أن تكون القوات الأمريكية متواجدة أو موجودة عند جزء من جغرافيتها أو جزء من أراضيها. وشكرا لك أخي أحمد، حياك الله بياك أخي عبد الحسين، وكذلك كل الشكر والتحية والتقدير لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ رعد كتب يقول من العراق: سلام عليكم أخي أحمد. عليكم السلام أخي رعد، حياك الله بياك. الأيام الماضية شيء والأيام القادمة شيء آخر، واذكر كلمتي هذه: أنا أخوك وفي العراق، وأعلم جيدا بأننا عزمنا العقد أو عقدنا العزم على أن نطرد هذه القوات من أرضنا، والبادي أظلم في ظلمه، لأنهم هم الذين جاءوا واحتلوا أرضنا، متوقعين أن نسكت ونتركهم على أرضنا، لا وهيهات من الذلة. شكرا للأخ رعد من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. عند فاصل نتوقف، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الطهران. القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تحت مرمى صواريخ المقاومة. نعم، لا زال موضوع النقاش. في العودة للحديث حول ارتفاع وتيرة التصدي للقوات الأمريكية حقيقة في مواجهتها لكل تلك الأفاعيل، ما قامت به القوات الأمريكية منذ دخولها العراق 2003 وحتى هذه اللحظة أثبت للقاصي والداني، للصغير والكبير في العراق وسوريا وباقي بلدان العربية والإسلامية، أنها لم تأتي لخير هذه الدول، بل أتت لإحياء مصالحها، لإضعاف هذه الدول، لسرقة ثرواتها ما فوق الأرض وما تحت الأرض. وما جرى خلال السنوات الماضية أثبت هذا الأمر، محاولة إيجاد عملاء لها، جواسيس، حتى وإن كانوا على مستويات حكومية وزارية برلمانية وغيرها، دأبت على ذلك ولا زالت تدأب وتحاول من خلال ذلك حقيقة أن تبقى على الأرض العراقية أو السورية. الأخ أبو حسن من قم المقدسة في هذه اللحظات معنا. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد حياكم الله، وحيا الله الأخوان المستمعين الأكارم. كما نعلم جميعا، القواعد الأمريكية الغير شرعية من بعد قرار الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بإخراج جميع القوات الأمريكية وجميع القوات الأجنبية من العراق حقيقة، ننظر ونشاهد أن هذه القواعد لا زالت موجودة بشكل أو آخر، وفقط غيرت يعني شكل عملها. وفي الحقيقة يعني جاي تعمل ك يعني فسادا بشكل آخر، وتأثر فسادا بشكل آخر. حضورها في العراق وفي سوريا كقوات مسلحة أجنبية يعتبر احتلال، ويعتبر حركة غير شرعية ومن غير إرادة الشعوب وخلافا لإرادة الشعوب. هذه القواعد يجب أن تخرج جميع القوات المسلحة الأجنبية، خصوصا بالعراق بعد تصميم الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، وفي سوريا أيضا هنالك يعني لا يوجد أي دليل لوجود هؤلاء المحتلين. وننظر أنه هذه القواعد تعمل على سرقة النفط السوري وسرقة الأموال السورية، صحيح، ومساعدة الطاغين وتساعد الناس اللي هم غير شرعيين في سوريا، وتجعلهم أقوياء في هذه الأواصر. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لك أبو حسن من قبل المقدسة على هذه المشاركة. بارك الله بك أخي الكريم.